بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم. هذه الأحاديث تتكلم عن صفة السترة، يعني السترة كم يكون طولها وكم يكون عرضها. هذه الأحاديث تدور حول هذا المعنى، أو يستنبط منها هذه المسائل. عندنا فائدة في حديث عائشة: نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في أي غزوة؟ غزوة تبوك. يعني في السفر يشرع لك أيضا اتخاذ السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة وهم في سفر عن اتخاذ السترة، فكيف بمن هو مقيم وموجود في المسجد؟ فينبغي عليه أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي إلى سترة، ولا يفرط في هذا الأمر، ولا يفرط في هذا الأمر. وللأسف الشديد، هذه المسألة أصبحت عند بعض الناس من الهدي النبوي المهجور، من الهدي النبوي المهجور. بعضهم لا يصلي إلى سترة، فإن قلت له: لما لا تصلي إلى سترة؟ قال: سنة. طيب، سنة يعني نزهد فيها، نضيع فيها، نحرم أنفسنا من بركة اتباع السنة؟ هذا خطأ قبيح، فلذلك علينا أن ننتبه لهذه المسألة. بخصوص حديث سبرة بن معبد الجهني، رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة. وبخصوص حديث سبرة، بارك الله فيكم، فيه راو يقال له عبد الملك بن ربيع بن سبرة، يعني عبد الملك بن ربيع يروي عن أبيه الربيع، ثم يروي عن جده، يعني الإسناد عن عبد الملك بن ربيع عن أبيه عن جده. وعبد الملك هذا ضعفه ابن معين، ضعفه ابن معين. وقال عنه الحافظ الذهبي: صدوق إن شاء الله. والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الخبر محتمل، يعني قابل للتحسين، خاصة وأنه لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن السترة كانت بالنسبة له ماذا؟ العنزة، يعني الحربة القصيرة، ولا يوجد فرق شاسع بينها وبين السهم من ناحية الحجم، من ناحية العرض، يعني الفارق يسير بإذن الله عز وجل. فيظهر لي والله تعالى أعلم أن الخبر ثابت، والله تعالى أعلم، خاصة وأن الإمام أحمد استدل بهذا الخبر، أن الإمام أحمد استدل بهذا الخبر. الأثرم يروي عن الإمام أحمد أنه قال: ما كان أعرض فهو أعجب إلي، ما كان أعرض فهو أعجب إلي. ما دري الإمام أحمد حديث الباب، قال: لما روي عن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استتروا ولو بسهم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السهم وهو قليل اجعله سترة لك. طيب، الأعرف هذا أمر ينبغي أكثر وأكثر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا بارك الله فيكم في حديث عائشة: مثل مؤخرة الرحل. ما مؤخرة الرحل؟ إخوان الكرام، أنا من باب التقريب فقط، وإلا المصطلحات تختلف. إذا نظرنا إلى السرج الذي يوضع على الخيول، مثل هذا السرج يوضع على الإبل لكن طريقته مختلفة، ستجد أن في أول الشيء الموضوع على الإبل وآخره قطعة خشبية تجدها في أمام الراكب وتكون من وراء الراكب، هذه هي مؤخرات الرحل، هذه هي مؤخرات الرحل. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم وهي عظم، قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم وهي قدر عظم الذراع، وهي قدر عظم الذراع. وأيضا بارك الله فيكم جاء عن عطاء بن أبي رباح موقوفا عليه من كلام عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه، آخرة الرحل ذراع فما فوقه. أريدكم بارك الله فيكم أن تنتبهوا، النووي ماذا يقول؟ قال هي قدر عظم الذراع، قدر عظم الذراع. عطاء بن أبي رباح ماذا يقول؟ قال ذراع فما فوقه، قال ذراع فما فوقه. إذن عندنا الآن يعني قولين في تقدير مؤخرة الرحل، إما قدر عظم الذراع أو ذراع وما يزيد على ذلك، أو ذراع وما يزيد على ذلك. جاء بارك الله فيكم وذكر ابن قدامة في المغني فائدة طيبة، ما هي هذه الفائدة؟ أنه لا يثبت شيء دقيق في مقدار السترة، يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل هل طولها واحد؟ لا، هذا يختلف باختلاف التصنيع، أحيانا تكون ذراع أقل من ذراع أكثر من ذراع، فهذا كله يبين أن السترة لو كانت بهذه الأحجام فكل ذلك لا حرج فيه، فكل ذلك لا حرج فيه. وأيضا من ناحية عرض السترة، هل جاء شيء محدد لابد أن تكون السترة بعرض كذا وإلا لا تعتبر سترة؟ لم يأتي في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو بسهم يعني الأعرض أفضل، يعني الأعرض أفضل. لذلك ما ذكر في حجم وطول السترة إنما هو من باب التقريب لا من باب التحديد، إنما هو من باب التقريب لا من باب التحديد. فإن قال قائل سأجعل مثل هذا الكأس سترة لي، نقول هذا ليس كمؤخرة الرحل قطعا، هذا ليس كمؤخرة الرحل قطعا. ولكن إن قل عن مؤخرة الرحل لا حرج، قل بشكل يسير عن مؤخرة الرحل لا حرج، زاد على ذلك أيضا لا حرج في ذلك، زاد على ذلك لا حرج في ذلك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل وإن كان مثل الخيط في الدقة، وإن كان مثل الخيط في الدقة، يعني من ناحية العرض لم يأتي شيء محدد، فلو كان العرض يسيرا فلا حرج في ذلك. يعني لو أن رجلا مثلا وضع أمامه عصا الخيزران هذه الموجودة عندنا وهي عصا رفيعة جدا، هذه سترة ولا حرج عليه في ذلك، هذه سترة ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون ذكر الكلب. قال ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائط. إذن عندنا في هذا فيما ذكره الحافظ بن حجر ثلاثة أخبار. أما الخبر الأول خبر أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ورواه الإمام مسلم. عندنا الخبر الثاني خبر أبي هريرة ورواه الإمام مسلم، خبر أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الإمام مسلم. طيب خبر أبي هريرة يقول حافظ بن حجر أن فيه ذكر شيئين، ما هما؟ المرأة والحمار، أما ذكر الكلب لم يذكر فيه. طيب لننظر إلى لفظ الخبر في صحيح الإمام مسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يعني كلام الحافظ بن حجر الآن صواب أم فيه استدراك؟ مرة أخرى أخوان الكرام، الحافظ بن حجر يقول حديث أبي هريرة ذكر فيه شيئين، الشيء الأول المرأة والشيء الثاني الحمار، قال دون الكلب. واضح بارك الله فيكم. طيب نرجع لصحيح مسلم في حديث أبي هريرة نجد فيه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يعني كلام الحافظ الحجر فيه استدراك أم لا؟ فيه استدراك. ما الصواب؟ الصواب أن نقول حديث أبي هريرة يختلف عن حديث أبي ذر في لفظ واحد، كلمة واحدة، ما هي؟ الأسود. واضح بارك الله فيكم. لفظ الأسود، هذا اللفظ الأسود مذكور في أي حديث؟ حديث أبي ذر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر فيه الكلب دون أن يقيد بذكر الأسود، دون أن يقيد بذكر الأسود. طيب بخصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الصواب في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عباس وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف إلى ابن عباس وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة، قد يقول قائل طيب حديث أبي ذر المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني ما هذا الحديث؟ يعني بعض الناس الآن يقول مثل هذا الكلام. الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ يقول ما في قلبي منه شيء. واضح بارك الله فيكم. يقول هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليش كيف غيره؟ سمعنا وأطعنا. واضح بارك الله فيكم، سمعنا وأطعنا. فهكذا يقول الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ رحمة الله تعالى عليه. عندنا مسألة، ما الذي يقطع على المصلي صلاته؟ يعني لو مر أمام المصلي رجل صلاته صحيحة أم باطلة؟ لو مر أمام المصلي أكرمكم الله حمار صلاته صحيحة أم باطلة؟ لو مرت امرأة أمام المصلي صلاته صحيحة أم باطلة؟ لو مر الكلب الأسود أمام المصلي صلاته صحيحة أم باطلة؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يقطع الصلاة شيء، لو مر أمامك ما مر فالصلاة لا يقطعها شيء. طيب بخصوص هذه الأحاديث ما معناها؟ قالوا جاء في حديث آخر أنه لا يقطع الصلاة شيء، فالحديث الآخر يقولون مقدم، لا أدري هل يقولون بالنسخ أو يقولون الأحاديث هذه يعني فيها نقصان الأجر. خلاصة كلامهم أنهم يقولون لا يقطع الصلاة شيء، وهذا القول أيضا صح عن عدد من الصحابة، هذا القول صح عن عدد من الصحابة، منهم علي وعثمان رضي الله عنهما كما عند البيهقي أنهما قالا لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. يعني صحيح ما يقطع الصلاة شيء، لكن امنع قدر الاستطاعة، امنع قدر الاستطاعة. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ أنه قال بإسناد صحيح لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. طيب القول الثاني مذهب الإمام أحمد في رواية، مذهب الإمام أحمد في رواية، القول الثاني رواية ذهب إليها الإمام أحمد أن الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا القول رواية عن الإمام أحمد. وأيضا مذهب الحنابلة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، أن الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا حديث الباب. طيب والمرأة ما دليلهم على استثنائها وأنها لا تقطع الصلاة؟ قالوا صلاة عائشة وهي معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والحمار؟ قالوا مر الحمار بين يدي المصلين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجة الوداع، ونقل هذا ابن عباس رضي الله عنهما، ونقل هذا ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي معنا هذا الحديث. إذن هذا دليله، والصواب والله تعالى أعلم هو القول الثاني، رواية عن الإمام أحمد أن الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب، والله تعالى أعلم. مما فيه رد على قول الجمهور ما جاء بسند صحيح عند الطبري في تهذيب الآثار عن بكر بن عبد الله قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل جرو كلب بيني وبينه. يعني الأول يصلي صلاة وحده والثاني يصلي صلاة وحده، واضح بارك الله فيكم. قال: فدخل جرو كلب بيني وبينه فمر بين يدي فقال: أما أنت فأعد الصلاة، وأما أنا فلن أعيد الصلاة لأنه لم يمر بين يدي. واضح بارك الله فيكم، وإسناده صحيح. طيب، بخصوص ما جاء عن علي وعثمان، يعني قد يقول قائل: ليش قلنا الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، مع أنه جاء عن علي وعثمان أنه لا يقطع الصلاة شيء؟ واضح بارك الله فيكم. هنا فائدة ينبه عليه شيخ الإسلام تيمية، أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه صحابي آخر. الصحابة أنفسهم بينهم خلاف، فإذا المرجع إلى ماذا؟ إلى المرفوع. المرجع إلى المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بارك الله فيكم، ما معنى المرأة الحائض؟ معناه المرأة البالغ. فلو أن طفلة مرت بين يدي المصلي لا تقطع الصلاة، وإنما الذي يقطع الصلاة المرأة البالغ. مسألة: هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ لو أن المرأة مرت أمام المرأة تقطع صلاتها؟ جاء عن قتادة بسند صحيح، قتادة من التابعين، قال: لا تقطع المرأة صلاة المرأة. والصواب الله تعالى أعلم خلاف ذلك، فالمرأة تقطع صلاة المرأة لأن الحكم واحد، والنساء شقائق الرجال، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. طيب، لفظ الخبر عند البخاري ومسلم عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس. يعني أبو سعيد الخدري طبق السنة، نعم، صلى إلى سترة وهو يصلي ويتنفل، فأراد الشاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه. هذا الشاب مصر إلا أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري، فدفع أبو سعيد في صدره، أبو سعيد دفعه منعه، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز، أصر أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد، يعني تكلم على أبي سعيد كيف تفعل في هذا الأمر. ثم دخل على مروان بن الحكم فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. فائدة: قال وفي رواية فإن معه القرين، حديث الباب. هذه الرواية رواها الإمام مسلم من حديث ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. يعني إخوان الكرام، لو نركز قليلا، حديث أبي سعيد الخدري: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، حديث ابن عمر عند مسلم: إذا كان أحدكم يصلي، هل ذكر السترة؟ لا، ما ذكر السترة. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. واضح بارك الله فيكم. طيب، ما معنى فإنما هو شيطان؟ أي الشيطان يؤزه على المرور بين يدي المصلي، الشيطان يؤزه على المرور بين يدي المصلي. طيب، عندنا مسألة: ما حكم اتخاذ السترة؟ مر معنا أن اتخاذ السترة هدي نبوي. ما حكم اتخاذ السترة لو أن رجلا قال لك صليت متعمدا إلى غير سترة، هل يأثم أو لا؟ واضح المسألة؟ ضيع السنة، ضيع كذا، هذا ما في إشكال فيها، ولكن هل يأثم أم لا؟ جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة على الاستحباب، قالوا وعندنا عدة أدلة، منها أولا قالوا الأحاديث التي فيها الأمر بالسترة هذا الأمر أمر إرشاد لا أمر إيجاب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن ابن عباس رضي الله في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر عليه. قال الشافعي في اختلاف الحديث، والشافعي حجة في اللغة، قال معنى الحديث إلى غير سترة. واضح بارك الله فيكم. طيب هذا أي دليل؟ الدليل الثاني قالوا حديث الباب، حديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستروه. طيب وإذا لم يصلي فالأمر سهل. واضح بارك الله فيكم. قالوا هذا يستنبط من الحديث. طيب وذهب الإمام أحمد في رواية إلى وجوب اتخاذ السترة، قال والدليل الأوامر التي جاءت باتخاذ السترة. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أقرب للصواب، خاصة مع دليل حديث ابن عباس. إذن لماذا يذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار؟ ما الفائدة من هذا اللفظ؟ واضح بارك الله فيكم. فيظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك. ومع هذا يا طالب العلم لا تفرط في هذا الهدي النبوي. بعضهم إذا قلت له اتخذ سترة قال لكن اتق الله عز وجل، لا تقل لكن وغير وكذا، طبق السنة واحرص عليها. نعم أحيانا قد يكون الإنسان في وضع ما توجد عنده سترة، واضح بارك الله فيكم، فهنا الأمر سهل والأمر يسير بإذن الله عز وجل. فائدة في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق قال مر عمر بن الخطاب برجل يصلي بغير سترة فلما فرغ قال لو يعلم المار والممر عليه ماذا عليهما ما فعلا. واضح بارك الله فيكم. لو يعلم المار الذي مر بين يدي المصلي والذي مر بين يديه ماذا عليهما من النقص والتقصير والمار من الوزر ما فعل ذلك. والخبر إسناده صحيح، والخبر إسناده صحيح. فإن قال قائل إذا كنت في الصحراء ولا يوجد أحد سيمر بين يدي أتخذ سترة أم لا؟ أتخذ سترة. لماذا؟ والله كلامك جيد. طيب الشياطين تمر؟ دليلك جوابك صح مو غلط. الشياطين تمر؟ نعم ولا لا؟ زين نبغي دليل، دليل آية أو حديث. ترى كلامك إلى الآن صحيح. أحسنت، جزاك الله خير، ما شاء الله تبارك الله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن شيطانا أراد أن يقطع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم به؟ خنقه. واضح بارك الله فيكم. قال حتى شعرت ببرد لسانه على يدي. فلذلك الشياطين قد تمر، فالإنسان يتخذ سترة حتى لو كان في الصحراء. طيب لو افترضنا أنه ما في شيء سيمر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا الأمر ما تسقط. فلذلك نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في السفر في حرب وقتال وغزو يعني، ذكر موضوع السترة في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سلمة بن الأكوع. وبالمناسبة طبعا سلمة بن الأكوع كان يسبق الخيل رضي الله عنه وأرضاه، وكان راميا ماهرا يطارد كتيبة كاملة وحده رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال من يروي عن سلمة: رأيته ينصب أحجارا في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. واضح بارك الله فيكم، هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم. أيضا عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح: كانوا يستحبون إذا صلوا في فضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم. الإخوان الكرام، الإسناد يحتاج مراجعة، لكن الأثر معناه طيب يعني. كانوا يستحبون إذا صلوا في فضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم، رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي. كانوا يستحبون من؟ تلاميذ ابن مسعود. تلاميذ ابن مسعود. فائدة: السفاريني في شرح ثلاثيات المسند ماذا يقول؟ اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقا ولو لم يخش مارا، خلافا لمالك، وعند الحنفية قال لا بأس إذا، إلى آخر كلامه. لكن باتفاق أهل العلم أن هذا الأمر ماذا؟ مستحب. باتفاق أهل العلم أن هذا الأمر مستحب ومطلوب. طيب، فائدة: من صلى صلاة إلى غير سترة متعمدا صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، حتى على قول من يقول بالوجوب، ما يقولون ببطلان الصلاة. قال ابن حجر الهيتمي، ليس ابن حجر المؤلف هنا، لا، المتأخر، هذا يتأخر عن ابن حجر صاحب الفتح، قال: من صلى بلا سترة مع القدرة عليها فإنه لم يجري في بطلان صلاته خلاف. يعني لا تبطل صلاته باتفاق العلماء، لا تبطل صلاته باتفاق العلماء. ومن الفوائد إخوانا الكرام، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الستينات ذهب في رحلة إلى مصر وشام الشيخ، وخلال هذه الرحلة ألقى عدد من المحاضرات، لاحظوا في الستينات، فكان يذكر الناس طبعا بالتوحيد وغير ذلك، والشيخ حريص على موضوع تذكير الناس بالسنة، فكان يذكرهم بماذا؟ بالصلاة إلى سترة. وهذا والله يعني أمر عظيم. الآن تذكر الناس بالسترة بعضهم يغضب عليك، في الستينات هذا أمر يعني دليل على أن الرجل كان عنده مشروع. ما هو؟ دلالة الناس على السنة رحمة الله تعالى عليه. طيب، عندنا فائدة: يشرع مدافعة المار بين يدي المصلي. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: واتفق العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة. هذا باتفاق العلماء. طيب، مسألة: ما حكم هذا الدفع؟ يستحب أن تمنعه، هل يجب عليك أن تمنعه وجوبا أم لا؟ قال النووي: لا أعلم أحدا أوجبه. هكذا يقول النووي، وجمهور العلماء يرون أنه سنة، ولكن عن أحمد رواية بالوجوب وهو مذهب الظاهرية، وأشار ابن رجب أنه قول لبعض المالكية، وابن حجر في الفتح تعقب النووي قال: كيف ما لا أعلم أحدا أوجبه وقد أوجبه هؤلاء؟ والصواب الله أعلم أن منعه واجب، والله تعالى أعلم. إلا طبعا أحيانا بعض الناس يغافلك، يعني يمر بين يديك كالبرق، ما خلاص يعني، فهذا الأمر يعني انتهى. واضح بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: هل الدفع المدافعة تختص بمن صلى إلى سترة أو تدافع ولو لم تصلي إلى سترة؟ يعني مثلا صليت في مكان ما فيه سترة، واحد أراد أن يمر بين يديك، تمنع أم لا؟ تمنعه. ومر معنا حديث ماذا؟ حديث ابن عمر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. والنووي في شرح صحيح مسلم يذكر اتفاق العلماء أن المدافعة تختص بمن صلى إلى سترة، ولكنه بنفسه في شرح المهذب يذكر الخلاف في المسألة، فيظهر والله أعلم أن المدافعة عامة، صليت إلى سترة أو لم تصلي إلى سترة. طيب، مسألة: لو مر رجل بين يديك، الإثم يكون على من؟ واضح بارك الله فيكم؟ على غلطانين. انزين، طيب، أما الأول المار قد خالف الهدي النبوي ووقع في الإثم، المار، ومر معنا في الدرس الماضي أن المرور عده بعض أهل العلم كبيرة من كبائر الذنوب، واضح بارك الله فيكم، هذا مر معنا في الدرس الماضي. قال القرطبي في المفهم: فإن كان المصلي يصلي إلى سترة اختص المار بالإثم، وإن كان المصلي في موضع لا يأمن فيه مرور الناس بين يديه اشترك في الإثم. يعني أحيانا واحد يصلي في طريق الناس، واضح بارك الله فيكم، فيمر الناس بين يديه رغم أنهم يستطيعون أن يتجاوزوه، فالإثم على المار. وأنت إذا آذيت الناس أيضا عليه الإثم، أيضا عليه الإثم. طيب، أيضا جاء عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: إذا مر أحد بين يديه، جاء عن ابن مسعود أنه كان إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه حتى يرده، ما يسمح له، وقال: إنه لا يقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه. يعني الصحابة كانوا يشددون في هذا، كيف يقطع نصف صلاة المرء؟ تخيل لو تصلي ومر بين يديك 4 أو 5، خشوعك وين يكون؟ يعني أخواني الكرام، نحن يالله بالستر الجميل إذا كان أصلا الخشوع طيب، يعني فيمرون بين يديك، الخشوع أين يكون؟ يذهب ويقل عند الإنسان. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه احتج بهذا الأثر، الإمام أحمد احتج بهذا الأثر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة: إن مر بين يديك دون تفريط منك، صليت في موضع ما في أحد يمر بين يدي المصلي، و يعني أذكر مرة أني كنت في الحرم المكي في موضع تعمدت أن أصلي فيه إن ما في أحد يمر بين يدي، موضع بعيد جدا، فجاء شخص ويريد أن يمر، وأنا في موضع بعيد جدا، لا أقول في صحن المطاف، لا، في الأدوار العلوية، فأحيانا بعضهم يمر بين يديك رغم فعلك لكافة الأسباب. جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن هذا، قال: لا يضرك يا ابن أخي. سئل عن المار يمر بين يدي المصلي ويمنعه ولكنه يمر، قال: لا يضرك هذا، لا يضرك هذا. وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح، والله تعالى أعلم. أيضا جاء عن ابن مسعود، جاء عن مسعود بإسناد صحيح أنه قال: من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل. الخطاب لمن؟ للمصلي ولا المار؟ يا جماعة للمصلي. من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل. لكن ابن مسعود ماذا قال بعد هذا؟ قال: فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه. ما معنى كلام ابن مسعود؟ واضح المعنى؟ يعني يقول مسعود إذا كنت أصلي لا تجعل أحد يمر بين يديك. طيب إذا جعلته يمر بين يديك يقول هذا المار أنقص منك. في ماذا أنقص مني غير هذا؟ غير هذا. يا ما شاء الله الأخوة اليوم يجاوبون إجابات طيبة مش خطأ. ذكر ابن رجب الحنبلي قال أنقص في الدين. واضح بارك الله فيكم؟ لأن هذا المار يعني كيف تمر بين يدي مصلي؟ أو أنقص في ماذا؟ في العلم. هذا يذكره ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة يعني المسألة أخوان الكرام ترى فيها آثار طيبة والله. عن عبد الله بن بريدة قال رأى أبي بريدة بن الحصيب صحابي ناسا يمر بعضهم بين يدي بعض في الصلاة. هذا يمر بين يدي هذا وهذا يمر بين يدي هذا والمسألة بعبارة العوام سهلت. فقال ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني خلي ينشأ جيل ثاني ماذا سيقولون؟ شفنا آباءنا يفعلون هذا وهذا يفسده. لذلك لنحرص على تطبيق السنة والسترة فإن أولادنا سيتعلمون هذا بإذن الله عز وجل. ثم قال الحافظ ابن حجر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أيضا أبو داود قال أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود أيضا وإسناده ضعيف إسناده ضعيف. وبخصوص حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أيضا إسناده ضعيف أيضا إسناده ضعيف. مسألة هل يكون الخط سترة؟ يعني رجل في الصحراء يقول ما وجد سترة فجعل أمامه خط هل يكون سترة أم لا؟ ذهب الإمام أحمد فقال يشرع هذا. قال إذا لم يجد سترة يشرع أن يخط خطا في الأرض. والإمام أحمد يقول كيف يكون الخط؟ مثل الهلال مقوس مثل الهلال مقوس. وجمهور أهل العلم قالوا هذا العمل غير مشروع. قالوا الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة إذن هو عمل غير مشروع. والصواب الله أعلم هو قول الإمام أحمد. في حالة في أي حالة إذا لم تجد سترة واضح بارك الله فيكم الصواب هو قول الإمام أحمد. ذكر ابن رجب الحنبلي في فتح الباري قال روى وكيع هكذا يذكر الإمام ابن رجب والأثر ما تجده إلا عند ابن رجب ما تجد إسناده كاملا. قال روى وكيع في كتابه عن أبي مالك. أبو مالك هذا قال عنه الذهبي صدوق. عن أيوب بن موسى ثقة. عن المقبري أيضا هو ثقة. عن أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطا. إذن الإسناد قوي الإسناد قوي والله تعالى أعلم. وأيضا ومن أدلة الإمام أحمد أنه روى الطبري بإسناد حسن عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن الخط يجعل سترة قال أدركت الناس يفعلون ذلك ولا أدري عمن. يعني رأيت الناس وعطاء تابعي قال رأيتهم يصنعون هذا. فيظهر والله أعلم أن هذا العمل مشروع والله تعالى أعلم. عندنا مسألة يستحب الدنو من السترة. يعني مثلا واحد لو افترضنا أن القبلة في هذه الجهة، لو افترضنا صلى هنا وستر في مكان التصوير، نقول هذا خطأ، لأنه جاء أن السترة تكون المسافة ممرشة. أحدهم قيل له وين السترة؟ قال الجدار. قال له واحد هذه مو ممرشة، ممر سيارة، الله يرضى عليك، واضح بارك الله. قال ممر سيارة، وين تطبيق السنة؟ وأذكر أحد أفذاذ طلاب العلم قال رأيت رجلا يصلي إلى غير سترة، فقلت كيف تصلي إلى غير سترة بعد السلام؟ قال هذا قل الجمهور، وقال فلان وعلان وإلى آخره، سرد عليه نصوص. قلت له ما شاء الله، كل هالعلم ما طبق السنة؟ قال فأحرج. قال جزاك الله خير، جيد، يعني نبهتني. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على تطبيق السنة. في سنن أبي داود عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وحكاه اتفاقا أن القرب من السترة طيب، ابن حزم في مراتب الإجماع، والنووي في المجموع، والبغوي في شرح السنة. يقول البغوي العمل على هذا عند أهل العلم استحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها، بينه بين موضع سجوده وبين السترة قدر إمكان السجود، قدر إمكان السجود. طيب عندنا مسألة، المسافة بين السترة والمصلي كم هي؟ هل جاء فيها تحديد؟ عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، وهذا عند البخاري ومسلم. يعني بعض الناس إذا صلى يجعل جبهته على طرف الجدار، هذا صلى إلى سترة، ولكن الأفضل أن تجعل بينك وبين بين موضع سجودك وبين السترة ممر شاه، تقريبا ذراع، تقريبا ذراع. جيد، فائدة. جاء عن عمر بإسناد ضعيف أنه رأى رجلا يصلي مستقبلا لرجل، نسأل الله العفو والعافية، يعني رجل جالس هكذا في الوجه مثلكم ويصلي له، واضح بارك الله فيكم. فعلاه عمر بالدرة على الأول والثاني، قال تصلي وأنت تستقبل هذا؟ قال وعلى الثاني، قال يستقبلك وأنت جالس؟ واضح بارك الله فيكم. والخبر إسناده ضعيف. قال للأول تصلي وهذا مستقبلك، وأقبل على هذا بالدرة وقال أتستقبله وهو يصلي، والخبر إسناده ضعيف. لذلك نص أهل العلم أن الإنسان لا يصلي إلى نار أو يصلي مباشرة إلى شيء قد يوهم هذا الأمر السجود لهذا الشيء، واضح بارك الله فيكم. فيقولون يصلي عن يمينه أو شماله إذا كان يوهم الأمر، إذا كان يوهم الأمر، والله تعالى أعلم. فائدة، بإجماع أهل العلم سترة الإمام تكفي المأمومين، يعني الإمام لو صلى إلى سترة خلاص المأمومين ما يحتاجون، وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. حكاه إجماعا ابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، والقرافي في الذخيرة. قال الجماعة لا تحتاج كل واحد منهم إلى سترة إجماعا، فكانت سترة الإمام سترة لهم، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. يعني ظهره ما في حرج، لا حرج سلمك الله، نعم ما في حرج، ما في حرج، الله يسلمك، نعم تفضل.
شيخ بارك الله فيكم، شرحت على القراءة
يعني الآن جاء في السترة أنها مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل ذراع، تزيد على ذراع، تنقص على ذراع، لكن هذا ذراع؟ إذن هذا يكون سترة؟ ما يكون سترة. واضح بارك الله فيك، لأن هذا قط صغير جدا. فاهم علي بارك الله فيك؟ هنا لا، خارج الدرس ما نستقبل أسئلة في الدرس هنا. طيب آمر، من وراء السترة، من وراء السترة. جيد. الآن يقول لك قائل بشكل عام، بشكل عام بخصوص المرور بين يدي المصلي، ما هي المسافة التي أمر بين يدي المصلي؟ نقول تصور أنه قد صلى إلى سترة فتمر من وراء السترة. واضح بارك الله فيك؟ يعني لو الآن سلمنا الصف الأول والثاني، واضح بارك الله فيك، ما يجوز تمر بين يدي المصلي، معي بارك الله فيك. أما نفترض أنك مريت بين الصف، يعني عندنا الصف الأول، أنت مريت بعد الصف الثالث، لا حرج لأن المسافة بعيدة. فهمت علي سلمك الله؟ هكذا سلمك الله. تفضل مشمع. نعم، تبطل الصلاة. نعم نعم، مروا بسترة أو بدون سترة. والله يظهر لي والله تعالى أعلم، إذا مروا في الحرم، لأن جاء عن الصحابة أنهم كانوا يدافعون، فتعيد الصلاة، تعيد الصلاة. نعم، هذا أين يقع خصوصا؟ وراء الصلاة خلف مقام إبراهيم. فلذلك اللي يحرص الإنسان قدر الاستطاع على إبراء الذمة. هل يظهر لي والله أعلم؟ لا، مع الإمام سترة الإمام سترة لك تكفيك. واضح بارك الله فيك. النفل التراويح سترة الإمام تكفيك. هكذا بارك الله فيك. وتفضل الشيخ. تفضل. نعم نعم، ظهر أجبنا شيخي، أن تجعل ظهر سترة ما في حرج، لكن تخيل تجعل وجه سترة، هذا غير طيب، يعني غير طيب أبدا. يعني واضح بارك الله فيك؟ فاهم إيش نقصد تجعل وجه سترة؟ فاهم علي؟ إيه استقبلها، هذا غير طيب. فلذلك هذا الذي يروى عن عمر ترى معناه صحيح، وابن تيمية ينبه على هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، لأن الأمر مهم جدا. واضح بارك الله فيكم. هي ما في حرج، هذا ما في حرج بارك الله فيكم. هنا طيب، تفضل مروان. شيخي ذكرنا قاعدة، لن نستطيع أن نجعل لنا شبر ومتر وسانتي، مثل مؤخرة الرحل، نقصت قليلا لا حرج، زادت لا حرج. واضح بارك الله فيكم. أذكر مرة كنت في الحج فأقول لهم نرمي كحصى الخف. طيب صارت مشكلة، ما هي؟ الحجاج يأتونك، أرمي بهذا، أرمي بهذا. طيب عندنا 60-70 حاج بارك الله فيكم، وكل واحد سيرمي في اليوم الواحد ب21 حصى، فالأمر يعني ما يصلح. أقول له ما يصلح أبدا، فذلك عندك القاعدة وطبق عليها. طيب تفضل الشيخ. خلف إمام؟ لا ما تدفع بارك الله فيك. سترة الإمام سترة لك، الله يرضى عليك، سترة الإمام سترة لك، خلاص ما تدفع. نعم نعم، ما تدفع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.